التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف، لأنه قد يجد رقبة ولا يجد ما يطعم به 10 مساكين، وقد يجد ما يطعم به ولا يجد ما يكسوهم به، فهذا التخيير لا شك أنه من باب التيسير على المكلف. بعضهم يقول أن المأمور به واحد ولا يتصور التخيير. طيب وش هو الواحد؟ الذي في علم الله جل وعلا أنك تعمله. يا أخي هل المكلف مطالب بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمه هو وما ركب فيه؟ يعني الخطابات الشرعية تخاطب المكلف بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمك أنت وما بلغت به؟ بما في علمك يا أخي. هم يقولون لا، المطلوب واحد من خصال الكفارة، المطلوب واحد وهو بالفعل ما لا تكلف بأكثر من واحد، لكن ما هذا الواحد؟ هل أنت الواجب عليك على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أو أن الواجب عليك ما في علم الله جل وعلا أنك تفعله؟ وهل الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له؟ اللي يظهر أن الخلاف لا ثمرة له، الخلاف مجرد جدال لا ثمرة له، لأن الذي يقول أن المكلف به واحد لا على التخيير، نعم مكلف به واحد، لا يعني أنه يلزمك بواحد من هذه الثلاثة، أنت لك أن تفعل الأول أو الثاني أو الثالث، إن لم تجد الثلاثة فالرابع. فكلامه هو كلام الجمهور، لكن يقول لا، هذا الأسلوب والتخيير يدل على شيء من التردد، ولا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالتردد في الحكم، إنما يحكم عليك بشيء مجزوم به مقطوع به وهو الذي تفعله. ورجعنا إلى التخيير. فعلى كل حال هذه المسألة ليست من المسائل التي يصرف بها وقت.
أحسن الله عليك يا شيخ. ما في ارتباط يا شيخ بين القول بأنها يعني واحدة بعينها الذي هو قول المعتزلة، وبين من مذهبهم في القدر أنه جبري؟ يعني هم قالوا هذا هروبا من إلزام أهل السنة لهم أن الله خير المكلف ولذلك أعطاه قدرة.
لا، المعتزلة رأيهم عكس
الجبري.
الجبرية نعم،
هو يعني من تبناه من
فمن تبناه يعني يشم من رائحة الجبر وأنه مجبور وغير مخير. على كل حال هذه المسألة على فكرة أكثر من يبحث في هذه المسألة مثل الرازي، والرازي مذهبه في القدر جبري وليس بقدري مثل المعتزلة. لا، والأمر بواحد كخصال الكفارة المستقيم، والواجب واحد لا بعينه، واحد الموجب المكلف به المأمور به واحد من هذه الخصال لا بعينه، لا الإطعام بعينه ولا الكسوة بعينها ولا الصيام العتق بعينه ولا الصيام بعينه. والفعل في الموسع، الفعل في الوقت الموسع جميعه أداء، يعني تصلي الظهر في 12:15 والربع، في 12:15 والنصف، متى يدخل الوقت؟ ها؟ الظهر 12:00، تصلي الظهر في 12:15، في 12:15 والربع، في 12:15 والثلث، في 3:00 قبل أذان العصر وقبل دخول وقتها، كله أداء، يعني خلال 3 ساعات كله أداء، جميعه أداء. وتأخيره مع ظن مانع يحرم. دخل وقت الظهر 12:12، تقول أنا بصلي 2:00 أبصلي 2:00 أو بصلي 3:00 بنام 3 ساعات وأقوم أصلي، وتعرف أنك في هذه الساعة يوجد ما يمنعك من أدائه. امرأة مثلا دخل عليها وقت الظهر وتعرف أنها في الساعة الثانية تنزل عليها العادة، تنزل عليها العادة، لا يجوز لها أن تؤخر الواجب ولو كان وقته موسعا إلى وقت يغلب على الظن فيه حصول ما يمنع منه، وتأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي وفعله فأتى، تقول الوقت طويل ولا أصلي إلا الساعة اثنتين، نعرف أن تعرف أن الساعة اثنتين تجيها العادة وقصدت هذا عليه يحرم عليها، لكن العادة تأخرت إلى دخول وقت العصر وفعلت قبل دخول وقت العصر، هل نقول قضاء لأنها نوت إخراج الصلاة عن وقتها وقصدت ذلك؟ نعم. وقل مثل هذا في المتعمد، شخص قال بنام، قال ما يمديك انت تعبان، ما يكفيك ساعتين تقوم في آخر الوقت، قال لا أنا بجمع بأخر أنا تعبان أو بقضيها بعد خروج وقتها، ثم انتبه قبل خروج وقتها وصلاها قبل خروج وقتها، نقول فعله لها أداء وإن أثم بقصده. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لا يجب عليك أن تجمع نصاب لتزكي، ولا يتم الوجوب إلا ببلوغ النصاب. رحمك الله. لا يجب عليك أن تجمع النصاب لكي تزكي، فالوجوب له شروط، فهذه الشروط منها ما لا يجب تحصيله، ومنها ما يتعلق بالوجوب الذي هو أصل مشروعية الحكم بالنسبة لك، هذا لا يجب، لكن إذا تعين عليك ووجب عليك ما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو واجب. إذا اكتمل النصاب عندك، قبل اكتمال النصاب لا يجب عليك أن تسعى لتكميل النصاب لتجب عليك الزكاة، لكن إذا اكتمل النصاب ووجبت عليك الزكاة يجب عليك أن توصل هذه الزكاة إلى مستحقيها. ما تقول والله ما علي منه، ما أنا عندي زكاة، اللي يجي يعطيه ولا ما يجيب كيف. وما تقول أنا والله أوجب علي الصلاة مع الجماعة لكن ما أوجب علي المشي إلى المسجد. نقول لا، أوجب عليك المشي إلى المسجد، لأن الواجب لا يتم إلا به، الواجب لا يتم إلا به. فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، الأول ليس بواجب والثاني واجب. ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يجوز تحريم واحد لا بعينه في حال الاشتباه، اشتبهت ميتة بمذكات مثلا، عندك شاتين إحداهما ميتة والأخرى مذكات، المحرم واحدة لا بعينها، لكن ماذا تصنع؟ اشتبهت الميتة بالمذكات، هل نقول كلاهما محرم أو المحرمة واحدة ابتداء والثانية من أجل الاشتباه؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم بالمحرم إلا باجتناب الجميع. اشتبهت أخته بأجنبية، إحداهما محرمة عليه وهي أخته، والأجنبية تباح له، باح له نكاحها، فيجتنب الثنتين وإن كان المحرم واحدة لا بعينها. اشتبهت ميتة بعشر مذكيات، الآن المحرم واحد والمباح عشر، فيمكن أن يكون للاجتهاد مجال هنا، لأن جانب المحرم أضعف من جانب المباح. اشتبهت ميتة واحدة بألف مذكات، ضعف جانب الميتة، وإن كان ما من واحدة إلا ويحتمل أن تكون هي الميتة، مع أن الاحتمال يضعف. اشتبهت أخته ببلد عظيم، يعرف أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج ورزق ببنت، والهند فيه 1,000,000,000. نقول يجب عليك أن تترك جميع نساء الهند لاحتمال أن تكون أختك هي، أو مصر أو غيرها، أو الصين على اعتبار أنهم مسلمون. مثل هذا ما يترك، بل بعضهم يعد شيئا من هذا الضرب من التنطع والوسوسة، لأن بعضهم يترك زروع وثمار بلد من البلدان، يدخل الشام فلا يأكل من ثماره ولا من زروعه. لماذا؟ نقول احتمال أن فيه أوقاف، وأوقاف لأيتام، وهؤلاء الأيتام فيهم من هو مظلوم، وفيهم من لا يحل ماله إلا بطيب نفسه، هذا لا شك أنه لا يدخل في الورع، بل عده أهل العلم من الورع المذموم. بعضهم لا يأكل من الخبز، لا يأكل الخبز. لماذا؟ قال الخبز كان زرع، وهذا الزرع حصد ثم جفف ثم داسته الدواب، والدواب التي تدوس يحتمل أن تكون بقر، يحتمل أن تكون حمر، ويحتمل أن تبول، يحتمل أن لا تبول. طيب اجزم بأنها بقر، جاء من يشهد بأن البلد لا يستعملون إلا البقر في دياسة، أو الإبل في دياسة الزروع، وإذا افترضت أنها تبول بولها طاهر، قال لا، في خلاف بين أهل العلم. مسائل الاشتباه لا شك أن تفريعاتها لا يمكن حصرها، ومنها ما يقرب من المحرم، منها ما يقرب من الشبهة، منها ما يقرب من المكروه، منها ما يبعد جدا. ولو أردنا الاحتمالات لما سلم لنا شيء، ما من شيء إلا ويطرقه الاحتمال. هناك احتمالات مؤثرة واحتمالات غير مؤثرة. شخص يقول أنا لا أكل من ثمرتي أو من تمر هذه النخلة، لماذا؟ واحتمال أن يكون إنسان بال في حوضها فشربت هذا البول واختلط بهذه الثمرة. يا أخي مثل هذا الورع لا أساس له ولا أصل له، هذا يسميه أهل العلم ورع الموسوسين. وبالمقابل أناس يقدمون على المحرم الصريح ويتأولون. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي، وسط بين أن يتوسع فلان فيبيح ما حرم الله جل وعلا، وبين أن يضيق الإنسان على نفسه وعلى غيره. وإذا تورع الإنسان وقويت عنده الشبهة وحرم الأمر على نفسه، لا يحرمه على غيره إلا ببرهان واضح، لا يضيق على الناس إلا ببرهان واضح. هذا ما منع من أجل الشبهة. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، يجتمع في الشخص ثواب وعقاب. متى يكون هذا؟ يكون مع انفكاك الجهة، مع انفكاك الجهة. أما مع اتحاد الجهة فلا. شخص يصلي وعلى رأسه عمامة حرير، أو في أصبعه خاتم ذهب، نقول هو يصلي، صلاته غير لبسه لخاتم الذهب أو لعمامة الحرير، فهو يثاب على صلاته ويعاقب على ما ارتكبه من محرم لانفكاك الجهة. لكن لو اتحد الأمر والنهي إلى ذات واحدة وهو مأمور بأمر يصحح هذه الصلاة وهو منهي عنه في الوقت نفسه ستر عورته بسترة حرير. السترة شرط لصحة الصلاة، فكيف تتعبد بهذا الشرط الذي نهيت عنه؟ الصلاة باطلة ولا ثواب له فيها. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يحرم ويبطل العمل. أما إذا عاد إلى أمر خارج وانفكت الجهة فإنه يؤجر على ما يعمله من طاعة ويأثم بما يعمله من معصية. يبالغ بعض المذاهب في انفكاك الجهة، بعض المذاهب يبالغ، يعني يذكر عند الأشعرية أنهم يوجبون على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، يقولون مطالب بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو مطالب بترك الزنا، هذا حرام وهذا حرام، ما له علاقة، الجهة منفكة، يستطيع هذا ولا يستطيع هذا، خلوا يرتكب المحرم ويأثم، لكن ما يرتكب أكثر من محرم. نقول الأمر بغض البصر لماذا؟ لماذا أمر بغض البصر؟ من أجل أن لا يقع في الفاحشة، وإذا وقع في الفاحشة الأمر تعدى ما نهي عنه. فالأوامر والنواهي لها أكثر من اعتبار، لها أكثر من اعتبار، لكن إذا اتجه الأمر والنهي إليها باعتبار واحد فإنه لا يثاب عليها بل تبطل العبادة. ولا يقال أنه مأجور مثاب آثم كما هنا، هذا إذا اتحدت الجهة، أما إذا انفكت الجهة فلا بأس. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، والندب لما انتهى من الواجب قال الندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، عرف الواجب بأنه ما ذم تاركه قصدا شرعا، وهنا الندب لا يذم تاركه وإن كان الذم يتفاوت، فتارك السنن لا يعاقب صحيح، لكن كونه يذم لا سيما إذا كانت عادته وديدنه ترك ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام التزامه، إذا يقول الإمام أحمد تارك الوتر رجل سوء، فالذم مطلق الذم يذم، لكن الذم الذي يرتب عليه العقاب لا. ما أثيب فاعله يعني قصدا مع قصد الفعل، ولم يعاقب تاركه. فاعل النوافل والأمور بمقاصدها، جالس في المسجد ما في باله أن يقوم ليتنفل، دخل شخص فقام وكبر الله أكبر، ما الباعث على هذه الصلاة؟ حينما قام هذا الجالس الذي ما ليس في باله أن يصلي، لكن لما دخل فلان كبر، هذا يختلف باختلاف مقصد. فإن كان قصده التشاغل عن هذا الداخل لأنه يريد أن يشغله بما يضره بغيبة أو بكلام قبيح أو بشيء لا يجوز، الانشغال عن مثل هذا مطلوب. إذا كان غريم يبي منه فلوس فقال نكبر إلين يمل ويروح، كبر افتتح البقرة، لما جلس ذاك 5 دقائق 10 ربع ساعة انصرف خفف الصلاة وسلم، هذا مذموم. والمقاصد مثل هذا متفاوتة، وهو في الأصل عمل مستحب، لكن تؤثر فيه النية والقصد. ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه لا يعاقب تارك المندوب، والمندوب مأمور به، المندوب مأمور به بدليل الأوامر الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، واتفق أهل العلم على أنها ليست بواجبة ولا يأثم تاركها. والأوامر متفاوتة تفاوت كبير في الكتاب والسنة، يعني الأمر بالتوحيد مثلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر، هل يستوي هذا الأمر مع الأمر بالعقل يد بعد الطعام؟ يستوي هذا مع هذا؟ الأوامر متفاوتة بلا شك، فمنها ما يصل إلى حد تركه مخرج من الملة، ومنها ما أثره يسير، أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة فليمط ما بها من أذى. الأوامر متفاوتة، ولذا الواجبات متفاوتة والمندوبات متفاوتة، يعني ليست الواجبات على حد سواء ولا المندوبات على حد سواء، وهو مرادف للمستحب والمسنون. فإذا ثبت الدليل على سنية عمل واستحبابه وندبه رتب عليه الأجر مع عدم ترتيب العقاب على تركه، وإن كان عند المالكية تفريق بين المندوب والمستحب والمسنون، لكن الجمهور على أنها واحدة. والمكروه ضده، ضد المندوب، ضد المندوب. فهل إذا ارتفع المندوب ثبت ضده، أو يمكن أن يرتفع الضد وضده ويخلو تخلو المسألة عن حكم؟ الآن أن تصلي جالس في المسجد وتقول الآن عندنا وقت، هو وقت غافلة، أقوم أصلي 5 تسليمات 10 تسليمات ولا عندي شغل ولا شيء، هل هذه الركعات مندوبة مستحبة؟ ترك هذا المندوب مكروه ولا ليس بمكروه؟ يعني شخص قام وصلى 5 تسليمات وشخص جالس، نقول هل هذا ارتكب مندوب والثاني ارتكب مكروه؟ أو نقول ما دام قالوا ضده أنه ترتفع المسألة عن الحكمين، فيصير عمله لا مندوب ولا مكروه، إنما هو مباح مستوى الطرفين، الجلوس مجرد الجلوس. ولذا قال والمكروه ضده، ما قال نقيضه، لأنه لو قال نقيضه لقلنا إنه لا بد أن يكون هذا أو هذا. والمباح ما استوى طرفاه، المباح ما استوى طرفاه، يعني طرفاء الطلب والترك، ليس بمطلوب ولا متروك. وعرفنا أن المباح قد يعتريه ما يقتضي الطلب، وقد يعتريه ما يقتضي الترك، إنما أصله مباح. ومثلنا بالكوب اللي فيه عصير، لأن الماء ما يتضرر به أحد في الغالب، لكن إذا كان فيه عصير فإن كان عطشان ويتضرر بتركه طلب على حسب قوة هذا الضرر بالترك، قد يكون طلبه إيجاب وقد يكون طلب استحباب، وإذا كان يضره فهو مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، وإذا كان هذا الضرر شديد حرم عليه، وإذا كان الضرر يسير قد يقال بكراهته. ما استوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد، خطاب الوضع يعني الحكم الوضعي، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. الشارع ينصب علامة، ما نص على كل شيء، ينص على أمور عامة وقواعد كلية، وما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هل نص على كل حادثة بعينها، أو أن الشارع في بعض الأحكام وضع علامات مستقرة طول العمر وطول مدة الدنيا؟ يعني هل في كل يوم إذا زالت الشمس نص يدل على أو ينطق بأن وقت الظهر قد دخل، أو أن الشارع نصب علامة لدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، ولوقت صلاة المغرب وغروب الشمس، لوقت صلاة العشاء مغيب الشفق نصب علامة لطلوع الفجر بالفجر الصادق وهكذا؟ فهذه علامات نصبها الشارع. وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة الشارع، بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. يعني أنت جالس بين العشاءين ثم غاب الشفق الأحمر ودخل وقت العشاء، هل يستطيع شخص أن يقول لك هذا دليل من الكتاب والسنة يدل على أن وقت العشاء دخل؟ بالحرف، أن وقت العشاء دخل في هذا اليوم، نقول له الشارع نصب لنا علامة مضطردة تدل على أنها بمجرد وجودها يدخل وقت صلاة العشاء، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة. العلة والحكمة، العلة والحكمة، وقد تطلق العلة بإزاء الحكمة، تطلق العلة بإزاء الحكمة. والعلة الحكمة هي الباعث على تشريع الحكم، أو الفائدة المرتبة على الحكم، الفائدة المرتبة على الحكم، لأن الله جل وعلا عليم حكيم، لا يشرع شيئا لا حكمة منه ولا مصلحة. قد يقول قائل خلق أشياء وأوجدها ما نعرف لها حكمة، نقول كونك لا تعرف لا يعني أنها ليس لها حكمة. خلق الذباب لحكمة، خلق البعوض لحكمة، خلق العقارب والحيات لحكمة، خلق السباع لحكمة، خلق الفواسق التي أمر بقتلها بالحل والحرام لحكمة. لكن الحكمة تتبدى في خلقه جل وعلا، والعلة في ارتباط عمل العامل بها. فالعلة في الترخص في السفر، الحكمة التيسير على المكلف، والعلة السفر. الحكمة التيسير على المكلف، والعلة السفر. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وأما الحكمة فقد تستمر مشروعيتها وقد لا تستمر، قد توجد وقد تتخلف، لكن الأصل أن هذا الحكم شرع لهذا. العلة السفر، فمتى وجد السفر وجد الترخص، لكن الحكمة من مشروعية الرخص في السفر قد توجد وقد لا توجد. بعض الناس السفر أريح له من جلوسه في بيتي وعند أولادي. أنا أتصور شخص فقير وعنده عائلة كبيرة وبيت غير مريح وفي فصل الصيف وفي فصل الشتاء حر شديد أو برد شديد، وأولاده ونساء وذرية يطالبونه بما يشق عليه ويثقل كاهله. مثل هذا لو ركب دابته وسافر، نقول سفره أيسر له من جلوسه بين أولاده، فضلا عن كونه يركب طائرة مكيفة وسيارة إلى المطار، ومن المطار إلى المطار الثاني بالطائرة، المطار الثاني إلى الفندق اللي يسكنه مريح والمسجد مريح وكل شيء مريح. فالمشقة قد ترتفع، لكن العلة التي من أجلها شرعت هذه الرخص موجودة وهو السفر، فأنيط بها. قد يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، ترتفع العلة ويبقى الحكم. الرمل في الطواف شرع لماذا؟ لأن الكفار قالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل في الطواف. فيه أحد الآن يقول إن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى أو فيهم مرض؟ ما في أحد، ما في إلا في تلك السنة. ولذلك لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء الكفار جلسوا هنا، جلسوا هنا على جهة الحجر، صار الرمل من الركن الهرولة إلى الركن هنا، بين الركنين يمشون. لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم. ارتفعت العلة فارتفع الحكم عن هذا الجزء. في حجة الوداع في من يقول بأن المسلمين يأتون قد أهنتهم الحمى فشرع الرمل، ما في أحد، ما فيه إلا مسلمين، فشرع الرمل من الركن إلى الركن نفسه، يعني استوعب الركن. ما في أحد يقول وهاتنا الحمى ولذلك نمشي بين الركنين لأنهم لا يروننا. ارتفعت العلة وبقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم وله نظائر. والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. السبب عندنا سبب وشرط ومانع، سبب وشرط ومانع. فالسبب ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. الآن أن تلبس الثياب المتينة في الشتاء اللي تقيك شر البرد، فهي سبب، سبب يقيك، والسبب مؤثر لا بذاته بل بجعل الله جل وعلا فيه الأثر. سبب مؤثر، يعني هل في فرق أن تلبس في الشتاء جبة وكوت وفروة وبين أن تلبس ثوب أبيض وفنيلة علاقية وما أدري إيش وسروال صغير؟ في فرق ولا ما في فرق؟ إذن السبب له أثر. كوننا نقول أن السبب لا أثر له كما تقول الأشعرية، مثل هذا ضعف في العقل، هذا الأثر ملموس محسوس. وكوننا نقول أن السبب يؤثر بذاته قدح في الشرع، نحن جعلنا مع الله مؤثر، فالله جل وعلا هو الذي جعل في هذا السبب الأثر، كما يقول أهل العلم نفي الأثر في الأسباب أو ترك العمل بالأسباب قدح في العقل، والاعتماد على هذه الأسباب قدح في الشرع. الإنسان يزاول الأسباب ويعجزم بأن المسبب هو الله جل وعلا، وأنه يستطيع أن يسلب هذا السبب الأثر، كما سلب أثر النار الذي هو الإحراق بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. قد يقول بقائل بعض الناس والله نشوفهم بالشتاء عليهم ثياب بيض وما تضرروا، هذا جعل الله في أبدانهم من الأسباب ما يقاوم هذا البرد، وبالمقابل نرى أناس أهل احتياط في مكان محكم وفيه المدافئ وعليهم ثياب ويدخلهم البرد. نقول نعم، تخلف الأثر لوجود مانع من قبول البدل لهذا الأثر. الأشعرية ويقابلهم المعتزلة، الأشعرية يقولون الأثر السبب وجوده كعدمه، ما في فرق بين الأعمى والمبصر بالنسبة للإبصار، ما في فرق، وما في فرق بين أن تجلس على ثلج وعلى نار، تشرب ما تشرب ما عليك، لا تروى ولا تعطش. كيف؟ يقولون الري يحصل عند الشرب لا به، والدفء يحصل عند النار لا بها، وكذلك بقية الأسباب. ولذا يجوزون بالحرف، يقول هذا الكلام، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، الأعمى هو في أقصى المشرق يرى البعوض، صغار البعوض البق في أقصى المغرب بالأندلس وهو أعمى، كيف؟ قالوا هذا البصر لا قيمة له، هو سبب والسبب ما له أثر، والمسبب هو الله جل وعلا، السبب لا أثر له، فالذي يجعل الإنسان يرى ما بين يديه بالبصر يجعله يرى أبعد من ذلك. هذا هوس، هذا خلل في العقل، وليس هذا من باب الإلزام أنهم يلزمون بأن يقولوا هذا الكلام، قالوه بالحرف يعني سطروه بكتبهم، ما هي مسألة إلزام، لأن بعض المذاهب يلزم عليها لوازم فيلزم بها أهلها لكن لا يلتزمون بها، لا هم كتبوها بأيديهم. قالوا يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، ليش؟ قالوا البصر سبب، السبب ما له قيمة، فالإنسان يرى عنده لا به. يقابلهم المعتزلة يقول لا، السبب مؤثر بنفسه، ولذا أثبتوا مع الله جل وعلا مؤثر وهو في الوقت نفسه يخلق فعله، فسموا مجوس هذه الأمة من هذه الحيثية، صلى الله السلامة والعافية. ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم بذل السبب عدم المسبب، لكن هل يلزم من وجوده وجود؟ لأنه قالوا من وجوده الوجود. الولد سببه الزواج، يعني هل يمكن أن يرزق الإنسان بولد دون أن يبذل سبب يتزوج؟ لا يمكن. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السبب عدم المسبب، لكن هل يلزم من وجود السبب وجود المسبب؟ الأصل اللزوم، لكن التخلف بسبب وجود مانع. أنت بذلت الأسباب لإجابة الدعوة، دعوت لم تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وتعرضت للنفحات في أوقات الإجابة لكن ما أجبت، لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع، والكلام هنا في مع عدم وجود المانع. والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه، يعني من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني ما يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، كما أنه لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة. الإنسان قد يتوضأ لكن لا يصلي، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته لا لأمر آخر. والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بفعله مرة ثانية، وترتبت آثاره من الثواب عليه ورضا الله جل وعلا به. وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يؤمر به مرة أخرى، يسقط به الطلب. وفي المعاملات ترتب أحكام المقصودة بها عليه، يعني كون العقد صحيح معناه أن البائع يستمتع ويملك القيمة، والمشتري يستمتع ويملك السلعة ملكا تاما. هذه آثار العقد الصحيح. إذا قيل فلان اشترى سيارة من فلان بعقد صحيح، هو البائع الأول يملك السيارة والثاني يملك القيمة، وتم الإجابة والقبول، كم هذه السيارة؟ 50,000، هذه 50,000، وقبضها وانتفع بها. معنى هذا أن المشتري يملك السلعة وينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، بحيث لا يكون البائع عليه أدنى سلطان. ولذا الشروط المنافية لمقتضى العقد تأتي عليه بالبطلان، تأتي عليه بالبطلان. لو قال أبيعك هذه السيارة على ألا تستعملها، بيع هذه السيارة على، نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد، فالبيع ليس بصحيح. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها، يقابل الصحة البطلان والفساد، البطلان والفساد، وهما بمعنى واحد إلا في الحج. ومنهم من يفرق بين الباطل والفاسد حتى في العقود، فيجعل الباطل ما لا يمكن تصحيحه بل يجب رده، والفاسد ما يمكن تصحيحه. والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، عزيمة يخلو عن المعارض الذي يرجح عليه. فمثلا عندنا أوامر غير معارضة أصلا، وأوامر جاء ما يخالفها، فالأصل هو العزيمة، والمعارض الراجح في وقته رخصة. فالصلاة مثلا، كل صلاة في وقتها مأمور به شرعا، كل صلاة في وقتها، تؤدي صلاة الظهر في وقتها، تؤدي صلاة العصر في وقتها، تصلي المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، هذه العزيمة، هذا ما أمر به ابتداء، هذا ما أمر به ابتداء. في حال الحاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها بجمع التأخير أو التقديم عورض الأمر الأصلي ورجح المعارض للحاجة